الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإننا لننفخر معاشر طلاب العلم بكلمة توجيهية عبر الهاتف للعالم النبيل والرجل الكريم صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخيل حفظه الله تعالى، الذي عرفنا عنه حرصه على السنة والذب عنها، والذي رأينا مواقفه الرائعة في تأليف القلوب وجمع الكلمة على ولاة أمرنا، يلقيها فضيلته على أبنائه في مدينة الدار البيضاء ليلة الأربعاء الموافق 29 من شهر شوال من عام 440,000 من الهجرة. فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بكلمة بعنوان وصايا وتوجيهات على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة فيما ينفع الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني أرحب بالإخوة الكرام الأعزاء وأشكرهم على حرصهم واهتمامهم بمثل هذه اللقاءات التي بإذن الله تعالى تنفع الملقي والمتلقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن مما لا شك فيه أن الوصايا والتوجيهات التي تضمنها كتاب الله وتضمنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت عبر سير ومنهج السلف الصالح فيما ينفع الأمة ويجنبها العوادي والفتن ما ظهر منها وما بطن بتوفيق الله وإذنه، كثيرة ومتنوعة ومنثورة عبر آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قرره وعمل به أهل السنة والجماعة، مما هو صمام أمان لأبناء المجتمعات المسلمة. وأول هذه الوصايا وأهمها هي الإخلاص لله عز وجل في الأعمال والأقوال. يقول الله سبحانه وتعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإخلاص لا بد أن يكون نابعا من القلب وفي نوايا الإنسان في أي عمل أو قول في أي عمل يعمله أو قول أو قول يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فلا بد أن يصحح الإنسان نيته ويحرص أن تكون مرتبطة بما يرضاه الله عز وجل ويكون أثرها عليه واضحا جليا ومن هنا فإن من أهم ما يجب أن يخلص الإنسان فيه النية لله عز وجل طلب العلم وتعلمه وتعليمه وبيان الحق للناس على وفق ما جاء في نصوص الوحيين. ولذلك لا بد أن نعلم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الثانية فهي الاهتمام والعناية بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتلاوة وتدبرا وتأملا لمعانيه وفهما لمبانيه ومقاصده، لأن هذا الكتاب الكريم العظيم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وقد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الحسن الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه ومن هنا إذا تأملنا في آيات كتاب الله عز وجل وما تضمنته رأينا أنها اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو العقيدة والتوحيد والدعوة إلى ذلك وتحقيقه. الأمر الثاني هو الأحكام المتعلقة بما يحتاجه الناس في معاملاتهم وأحوالهم وتصرفاتهم وتحولاتهم وقضاياهم التي تنزل بهم. فهذا الكتاب الكريم فيه كل ما يمكن أن ينطلق الناس منه في هذه الجوانب التي تسعد حياتهم وتبين لهم كل فضل وخير يحتاجون إليه. الأمر الثالث هو القصص التي جاءت في القرآن الكريم عن الأنبياء والرسل، عن الأنبياء الرسل السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحوال الأمم وما حل بها وما طلبه الله منها. الوصية الثالثة من الوصايا التي نحتاج إليها هي العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقيام بحقها في كل الأوقات والأحيان، لأن هذه السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، بل قد تكون مصدرا أوليا لكثير من الأحكام والعبادات والمعاملات التي جاءت في القرآن غير مفصلة أو مبينة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للناس ما يحتاجون إليه في معاشهم وفي معادهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما، إلا ذكر لنا منه علما. ولذلك اشتملت هذه السنة وما جاء في القرآن الكريم على ما يحتاجه الناس في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم وبيعهم وشرائهم، بل وقبل ذلك وأعمق وأكثر أثرا صلتهم بالله عز وجل وقيامهم بواجبه في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من خلال الأحاديث وبيان ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في قضاء حاجته. ولذلك جاء في الحديث المخرج عند مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا جاء إليه فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. فهذه الشريعة بهذين المصدرين العظيمين والمنبعين الصافيين الكتاب والسنة رحمة كلها وفضل كلها وعدل كلها. الوصية الرابعة من الوصايا التي لا بد من ذكرها والإتيان عليها هي أن نحقق التوحيد ونخلص العبادة لله عز وجل على وفق مراده سبحانه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل ذنب مهما كبر أو صغر يغفر إلا الإشراك به جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه العقيدة إذا تعمقت في قلب الإنسان وانطبع عليها عقله وفكره وأداها خير أداء، فإنها تحقق له السعادة والريادة والطمأنينة والسرور والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة وفي جميع شؤونه. ولذلك جاء التأكيد على هذا المفهوم في عدة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. وفي الحديث المخرج أيضا عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث المخرج عند أبي داود والحاكم في مستدركه وصححه الذهبي في تلخيصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث عتبان الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، ولا بد من القيام بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أداء أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الخامسة، الوصية الخامسة من وصايانا في هذا اللقاء، أو السادسة أيها الإخوة،
خامسة،
الخامسة، هي أن نعلم أن دين الإسلام جاء بطلب الاجتماع وضرورته والائتلاف والاتفاق والبعد عن كل ما يورث الخلاف والشقاق والنزاع من جماعات وأحزاب وتنظيمات واتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان. وأكد الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والمقصود بحبل الله في هذه الآية كما روي عن بعض الصحابة والتابعين هو القرآن الكريم، وقال بعضهم هو الجماعة. ولما ساق الإمام القرطبي قول من قال إن المقصود بحبل الله الجماعة وقول من قال إن المقصود بحبل الله القرآن، قال: وكلها أقوال مؤتلفة متفقة، لأن القرآن يدعو إلى الجماعة والجماعة حق والفرقة زيغ ومهلكة. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا من التحزب والتشيع وسلوك طريق المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا بيان شافي ودواء كافي لكل من مسلم، لكل مسلم يأخذ بما أوجبه الله عليه، لأن الله عز وجل في هذه الآية شدد على ألا نسلك طريق المشركين ولا نقاربه ولا نقترفه ولا نقع فيه، لأن هذا المنهج وهذا الطريق يسبب التناحر والتدابر والتحاسد والتباغض، بل وحتى التقاتل، فيقتل بعضنا بعضا. ولذلك ترى أصحاب الجماعات المتطرفة والأحزاب الغالية والتنظيمات الإرهابية يقعون في ذلك، ويلعن بعضهم بعضا، لأنهم يرون أن ما هم عليه حق وأن ما عليه غيرهم باطل. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا الأصل وأصل هذه القاعدة وجل هذا المبدأ، وذلك عبر أحاديث صحيحة، منها ما أخرجه الإمام مالك في موطئه والإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وفي الحديث المتواتر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول الإسلام وقواعده العظام التي لو أخذ بها الناس لسعدوا في معاشهم ومعادهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنه لم يدخل خلل على الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو أحدها، وهي الإمامة والطاعة والجماعة. فالجماعة دليل على وجود المجتمع المسلم، فلا إمامة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا سمع وطاعة إلا بإمامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الناس لما تطاولوا البنيان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة، إنه من سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم، ومن سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم. ولا بد أن ننتبه إلى ما يذاع ويشاع عبر وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة، وخصوصا ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، من الدعوة إلى الأخذ بأقوال دعاة السوء وأرباب الفتن، وكذلك الانتماء لبعض الجماعات والأحزاب التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة وجانبت طريق السلف الصالح، فأوقعت من انضوى تحت لوائها بكل شر وفتنة، وأصبح ضحية لها، يوجهونه كيفما يشاءون ويجعلونه أداة وحطبا لأهدافهم وغاياتهم الدنيوية والسياسية. أسأل الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على الطاعة والإيمان، وأن يجعلنا ممن يأخذون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسيرون على نهج أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من أهل القرآن والسنة والتوحيد.
جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل، عندنا بعض الأسئلة الله يحفظكم.
تفضل الله.
هل من عقد مجالس سرية دون إذن ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
أعد السؤال.
هل من عقد المجالس السرية دون إذن لولي الأمر، دون إذن من ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
الخروج إلى مواقع الاقتتال والفتن مهما كان نوعها أو جنسها لا يجوز، لا يجوز ومعدود إذا لم يكن بإذن ولي الأمر من الخروج على ولي الأمر المحرم شرعا. ولذلك لا بد أن يعرف طالب العلم هذا الأمر ليسير في أمور دينه ودنياه على هدى وبصيرة. واعلم أخي أن من يحاولون أن يروجوا لمثل هذه الأمور بعبارات رنانة وإثارة للعواطف العواصف والغير الفائرة هم يريدون بك سوءا، وإلا لو كان خيرا لذهبوا هم أو جعلوا أبناءهم وأقرباءهم يذهبون إلى تلك المواقع، لأنهم يعلمون أنها بيئات فاسدة وأماكن منتنة لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإن كنا أيضا نرى أن ذهاب هؤلاء ودعوتهم لأبنائهم وأقربائهم للذهاب إلى تلك المواطن محرم لأنه افتيات على ولي الأمر.
نعم. وأيضا هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحيات ولي الأمر كسياسات الدول وغيرها؟
أعد.
هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحياته كسياسة الدول وغيرها؟
العلماء ليس لهم التدخل فيما يخص ولي الأمر، لأن عمل ولي الأمر منوط بالمصلحة، وهو يعلم ويدرك ما يقدم عليه من خلال المعطيات والجوانب التي بين يديه ويعرفها ويعلمها من خلال مؤسسات هذه الدولة أو تلك، قد تخفى على هذا العالم أو ذاك. ولذلك لا بد أن يعلم أن لولي الأمر الحق فيما يتعلق بتصريف مجريات دولته والدفاع عنها بالوسائل المتاحة والمشروعة وفي أي زمان أو مكان.
نعم. أيضا شيخنا، ما حكم من يصف بعض المسؤولين على شؤون البلاد بأنهم شر شر؟
ليس هناك البشر من فعله وقوله شر محض، وإطلاق هذه العبارات دون تصور للمقامات ومعرفة بالمآلات لا يجوز شرعا، لأنه معدود من الغيبة التي هي من أكبر الكبائر. وكلما زادت مسؤولية الإنسان ومهمته ووجاهته كانت غيبته أشد وأكبر جرما وإثما، لأن شيخنا الشيخ محمد بن صالح تيمين رحمه الله يقول إن غيبة العلماء وولاة الأمر من أكبر الكبائر، وينسحب ذلك على من يولونه المسؤوليات والمهام في هذا البلد أو ذاك.
نعم شيخنا، ما الحكم من نوصح في طعنه في بعض أهل العلم ومطالبته بالتوبة فيقابل ذلك بقوله لا يتوب إلا بتوبة الشيخ الفلاني؟
هذا كلام وأمر خطير جدا. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففعلك وقولك تحاسب عليه أنت وذاك الذي تظن أنه مخطئ أو لديه بعض النقص والانحراف، ما وقع منه إن كان صحيحا هو على نفسه. فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الدقائق والحقائق ليبرئ ذمته ولسانه وفعاله من التجني على عباد الله. ثم لنعلم أن الرجال يعلقون بالحق، لا أن الحق يعلق بالرجال، فقد يكون هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يسلكونه من هذا الباب، فيرون أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق، ولا يعلمون أن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يجعلون الولاء والبراء والمحبة والبغض والقرب والعداء وغير ذلك هو متعلق بهذا الشخص أو ذاك. ولا شك أن هذا أمر خطير جدا لا بد أن ننتبه له. فعلى الإنسان إذا كان اغتاب أحدا أو نمن فيه أو قدح فعليه أن يستسمحه وأن يطلب العفو منه، فإن لم يستطع فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذكره في ويذكر محاسنه ومآثره في المجلس الذي اغتابه فيه. نعم.
أيضا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم لمن يريد إلزام المشايخ وطلبة العلم بقول من أقوال العلماء في بعض المسائل الخلافية خاصة في الجرح والتعديل، ويهددهم بإخراج تحذير من أحد العلماء إذا لم يوافقوه في قوله؟
هذا أيضا هو من نفس الطريق، أو هو نفس الطريق الذي سلكه من سألت عنهم في السؤال الذي قبله، وفعل هؤلاء غير مقبول ولا يرضى به العلماء، حتى من هم ينسبون إليه هذا القول لا يرضى أن يفعلوا ذلك، لأن العلماء منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا يختلفون في المسائل الفرعية والخلافية، ولا يعنف بعضهم بعضا ولا يقدح بعضهم ببعض، بل إنهم دائما يدعون لبعض ويرون أن ذلك سائغ.
نعم بارك الله فيكم، سمعنا من أحد طلبة العلم يقول أن الصوفية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى علم الساعة من باب التواضع، ثم قال ردا على كلام الصوفية هذا الكلام مردود، وقال كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ثم قال لماذا لم يتواضع هنا؟ هل إدلاله بهذا الحديث صحيح؟ وهل مثل هذا الكلام لماذا لم يتواضع هنا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ردا على المخالفين؟
لا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يأخذ بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن مثل تلك المسائل المتضاربة المتناقضة، ويعتني بما يصلح دينه ودنياه، وما هو مكثر بحسناته وأجوره ومقلل من السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج عن مسلم في الدعاء: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير، والموت راحة لي من كل شر. وما الفائدة من أن يعرف أن هذا الشخص أو ذاك وقت الساعة أو لا يعرفها؟ المهم والمحصلة هو على العمل والإخلاص لله عز وجل.
نعم. وأيضا يقول أن الله ليس من أسمائه الحسنى، ويستدل على صفة النزول بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ليس من أسمائه
الحسنى.
ما هو الشيء الذي ليس من أسمائه الحسنى؟
يقول هذا الشخص أن الله ليس من أسمائه الحسنى، كما أنه يقول أيضا في استدلاله على صفة النزول لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هل هذا بارك الله فيكم يعني يدرس عليه، علما أن أخطاؤه كثيرة في العقيدة؟
الله لفظ الجلالة، الله هو من أسماء الله الحسنى، وقول الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر، المقصود بذلك القرآن الكريم. نعم.
هل يدرس عليه يا شيخ مثل هذا؟
نعم.
هل يدرس عليه علما أن أخطاؤه كثيرة؟
أنا لا أعرفه، ولا يمكن أن أصدر حكما على إنسان لا أعرفه، ولم أقرأ عنه، ولم أسمع منه. نعم.
أيضا بارك الله فيك شيخنا، في بعض القواعد تروج الآن في الساحة، على سبيل المثال الحصر، مثلا يا شيخ: عضك لجرح العالم جرح فيه.
نعم. لا يلزم ذلك، لأنه قد يخفى على العالم ما علمه غيره في مسألة في هذا الجرح أو هذا التعديل. نعم.
أيضا يقول: القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه.
ليس هذا على إطلاقه. المهم أن الإنسان يبتعد عن القدح في الناس، وخصوصا ولاة الأمر والعلماء وأهل الزهد والورع، بل وعامة الناس بأي لفظ أو قول أو كلام. نعم.
بارك الله فيك شيخنا، وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله على
شكرا لك،
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
شكرا لك أخي عثمان، وللأخوة جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وإننا لنفتخر معاشر طلاب العلم بكلمة توجيهية عبر الهاتف للعالم النبيل والرجل الكريم صاحب المعالي الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن عبد الله بالخير حفظه الله تعالى، الذي عرفنا عنه حرصه على السنة والذب عنها، والذي رأينا مواقفه الرائعة في تأليف القلوب وجمع الكلمة على ولاة أمرنا، يلقيها فضيلته على أبنائه في مدينة الدار البيضاء ليلة الأربعاء الموافق 29 من شهر شوال من عام 40 و400 ألف من الهجرة، فليتفضل الشيخ مشكورا مأجورا بكلمة بعنوان وصايا وتوجيهات على ضوء ما جاء في الكتاب والسنة فيما ينفع الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على النبي الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم إنني أرحب بالإخوة الكرام الأعزاء وأشكرهم على حرصهم واهتمامهم بمثل هذه اللقاءات التي بإذن الله تعالى تنفع الملقي والمتلقي، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وإن مما لا شك فيه أن الوصايا والتوجيهات التي تضمنها كتاب الله وتضمنتها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجاءت عبر سير ومنهج السلف الصالح فيما ينفع الأمة ويجنبها العوادي والفتن ما ظهر منها وما بطن بتوفيق الله وإذنه، كثيرة كثيرة ومتنوعة ومنثورة عبر آيات القرآن الكريم وأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم وما قرره وعمل به أهل السنة والجماعة، مما هو صمام أمان لأبناء المجتمعات المسلمة. وأول هذه الوصايا وأهمها هي الإخلاص لله عز وجل في الأعمال والأقوال. يقول الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والإخلاص لا بد أن يكون نابعا من القلب وفي نوايا الإنسان في أي عمل أو قول يعمله أو قول يقوله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح المروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك فلا بد أن يصحح الإنسان نيته ويحرص أن تكون مرتبطة بما يرضاه الله عز وجل ويكون أثرها عليه واضحا جليا ومن هنا فإن من أهم ما يجب أن يخلص الإنسان فيه النية لله عز وجل هو طلب العلم وتعلمه وتعليمه وبيان الحق للناس على وفق ما جاء في نصوص الوحيين. ولذلك لا بد أن نعلم أن العمل لا يقبل إلا بشرطين أساسيين. الشرط الأول هو الإخلاص لله عز وجل، والشرط الثاني المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى: لا يقبل العمل حتى يكون خالصا صوابا. قالوا: يا أبا علي، وما خالصا صوابا؟ قال: خالصا لله عز وجل، صوابا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الوصية الثانية فهي الاهتمام والعناية بكتاب الله عز وجل قراءة وحفظا وتلاوة وتدبرا وتأملا لمعانيه وفهما لمبانيه ومقاصده، لأن هذا الكتاب الكريم العظيم لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه، لأنه تنزيل من حكيم حميد، وقد اشتمل على كل ما يحتاج إليه الناس منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة. ولذلك قال الله عز وجل: ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقال جل وعلا: وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في الحديث الصحيح: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. وفي الحديث الحسن الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه ويقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما فيه من حلال استحللناه وما فيه من حرام حرمناه، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ومن هنا إذا تأملنا في آيات كتاب الله عز وجل وما تضمنته رأينا أنها اشتملت على ثلاثة أمور. الأمر الأول هو العقيدة والتوحيد والدعوة إلى ذلك وتحقيقه. الأمر الثاني هو الأحكام المتعلقة بما يحتاجه الناس في معاملاتهم وأحوالهم وتصرفاتهم وتحولاتهم وقضاياهم التي تنزل بهم. فهذا الكتاب الكريم فيه كل ما يمكن أن ينطلق الناس منه في هذه الجوانب التي تسعد حياتهم وتبين لهم كل فضل وخير يحتاجون إليه. الأمر الثالث هو القصص التي جاءت في القرآن الكريم عن الأنبياء الرسل السابقين للنبي صلى الله عليه وسلم وعن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك أحوال الأمم وما حل بها وما طلبه الله منها. الوصية الثالثة من الوصايا التي نحتاج إليها هي العناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والقيام بحقها في كل الأوقات والأحيان، لأن هذه السنة هي المصدر الثاني من مصادر الشريعة الإسلامية، بل قد تكون مصدرا أوليا لكثير من الأحكام والعبادات والمعاملات التي جاءت في القرآن غير مفصلة أو مبينة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتقل إلى الرفيق الأعلى إلا وقد بين للناس ما يحتاجون إليه في معاشهم وفي معادهم. قال أبو ذر رضي الله عنه: لقد توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يطير بجناحيه في السماء إلا ذكر لنا منه علما. ولذلك اشتملت هذه السنة وما جاء في القرآن الكريم على ما يحتاجه الناس في مآكلهم ومشاربهم ومناكحهم وملابسهم وبيعهم وشرائهم، بل وقبل ذلك وأعمق وأكثر أثرا، صلتهم بالله عز وجل وقيامهم بواجبه في كل ما أمرهم به أو نهاهم عنه. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم تناول من خلال الأحاديث وبيان ذلك ما يحتاج إليه الإنسان في قضاء حاجته. ولذلك جاء في الحديث المخرج عند مسلم عن سلمان الفارسي رضي الله عنه أن يهوديا جاء إليه فقال: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ قال: نعم، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستدبرها ببول أو غائط. فهذه الشريعة بهذين المصدرين العظيمين والمنبعين الصافيين الكتاب والسنة رحمة كلها وفضل كلها وعدل كلها. الوصية الرابعة من الوصايا التي لا بد من ذكرها والإتيان عليها هي أن نحقق التوحيد ونخلص العبادة لله عز وجل على وفق مراده سبحانه وما جاء في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن كل ذنب مهما كبر أو صغر يغفر إلا الإشراك به جل وعلا. قال سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول سبحانه وتعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وهذه العقيدة إذا تعمقت في قلب الإنسان وانطبع عليها عقله وفكره وأداها خير أداء، فإنها تحقق له السعادة والريادة والطمأنينة والسرور والفلاح والنجاح في الدنيا وفي الآخرة وفي جميع شؤونه. ولذلك جاء التأكيد على هذا المفهوم في عدة أحاديث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها ما أخرجه البخاري ومسلم عن معاذ بن جبل رضي الله عنه أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتدري يا معاذ ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله إنهم فعلوا ذلك ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال معاذ رضي الله عنه: أفلا أبشر الناس؟ قال: لا، حتى لا يتكلوا. وفي الحديث المخرج أيضا عند البخاري ومسلم عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وروح منه وكلمته ألقاها إلى مريم وأن الجنة حق والنار حق، دخل الجنة على ما كان من العمل. وفي الحديث المخرج عند أبي داود والحاكم في مستدركه وصححه الذهبي في تلخيصه عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله في الحديث القدسي: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. وفي حديث عتبان الصحيح رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولا بد من القيام بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله، وهو أداء أركان الإسلام من الصلاة والزكاة والصيام والحج لمن استطاع إليه سبيلا، كما جاء ذلك في الحديث المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم. الوصية الخامسة، الوصية الخامسة من وصايانا في هذا اللقاء، أو السادسة أيها الإخوة،
خامسة،
الخامسة، هي أن نعلم أن دين الإسلام جاء بطلب الاجتماع وضرورته والائتلاف والاتفاق والبعد عن كل ما يورث الخلاف والشقاق والنزاع من جماعات وأحزاب وتنظيمات واتجاهات ما أنزل الله بها من سلطان. وأكد الله سبحانه وتعالى على ذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. والمقصود بحبل الله في هذه الآية كما روي عن بعض الصحابة والتابعين هو القرآن الكريم، وقال بعضهم هو الجماعة. ولما ساق الإمام القرطبي قول من قال إن المقصود بحبل الله الجماعة وقول من قال إن المقصود بحبل الله القرآن، قال: وكلها أقوال مؤتلفة متفقة، لأن القرآن يدعو إلى الجماعة والجماعة حق والفرقة زيغ ومهلكة. ويقول الله سبحانه وتعالى محذرا من التحزب والتشيع وسلوك طريق المشركين: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون، كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا بيان شافي ودواء كافي لكل من مسلم، لكل مسلم يأخذ بما أوجبه الله عليه، لأن الله عز وجل في هذه الآية شدد على ألا نسلك طريق المشركين ولا نقاربه ولا نقترفه ولا نقع فيه، لأن هذا المنهج وهذا الطريق يسبب التناحر والتدابر والتحاسد والتباغض، بل وحتى التقاتل فيقتل بعضنا بعضا. ولذلك ترى أصحاب الجماعات المتطرفة والأحزاب الغالية والتنظيمات الإرهابية يقعون في ذلك ويلعن بعضهم بعضا، لأنهم يرون أن ما هم عليه حق وأن ما عليه غيرهم باطل. نسأل الله العافية والسلامة. والنبي صلى الله عليه وسلم أثر هذا الأصل وأصل هذه القاعدة وجل هذا المبدأ، وذلك عبر أحاديث صحيحة منها ما أخرجه الإمام مالك في موطأه والإمام أحمد في مسنده ومسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة، يحب لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، وأن تلزموا جماعة المسلمين، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. وفي الحديث المتواتر عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث لا يغل عليهن قلب امرئ مسلم: إخلاص العمل لله عز وجل، ومناصحة ولاة الأمور، ولزوم جماعتهم، فإن دعوتهم تحيط بهم من ورائهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: هذا الحديث اشتمل على أصول الإسلام وقواعده العظام التي لو أخذ بها الناس لسعدوا في معاشهم ومعادهم. وقال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: إنه لم يدخل خلل على الناس في أمور دينهم ودنياهم إلا بالإخلال بهذه الثلاث أو أحدها، وهي الإمامة والطاعة والجماعة. فالجماعة دليل على وجود المجتمع المسلم، فلا إمامة إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بطاعة، ولا سمع وطاعة إلا بإمامة. أخرج الإمام أحمد في مسنده عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الناس لما تطاولوا البنيان في زمن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: يا معشر العريب، الأرض فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمامة، ولا إمامة إلا بطاعة، إنه من سوده قومه بغير فقه كان هلاكا له ولهم، ومن سوده قومه بفقه كان خيرا له ولهم. ولا بد أن ننتبه إلى ما يذاع ويشاع عبر وسائل الإعلام المتنوعة والمختلفة، وخصوصا ما يسمى بوسائل التواصل الاجتماعي، من الدعوة إلى الأخذ بأقوال دعاة السوء وأرباب الفتن، وكذلك الانتماء لبعض الجماعات والأحزاب التي خالفت منهج أهل السنة والجماعة وجانبت طريق السلف الصالح، فأوقعت من انضوى تحت لوائها بكل شر وفتنة، وأصبح ضحية لها، يوجهونه كيفما يشاءون ويجعلونه أداة وحطبا لأهدافهم وغاياتهم الدنيوية والسياسية. أسأل الله العلي القدير أن يجمع قلوبنا على الطاعة والإيمان، وأن يجعلنا ممن يأخذون بما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويسيرون على نهج أهل السنة والجماعة في أقوالهم وأفعالهم. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، واجعلنا من أهل القرآن والسنة والتوحيد.
جزاكم الله خير. شيخنا الفاضل، عندنا بعض الأسئلة، الله يحفظكم.
تفضل. الله
يسلمك. هل من عقد مجالس سرية دون إذن ولي الأمر للإفتاء في نزاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
أعد السؤال.
هل من عقد المجالس السرية دون إذن
نعم
لولي الأمر، دون إذن
من
من
الأمر.
ولي الأمر
نعم
للإفتاء في إذاعات دول أخرى فيها اقتتال، هل يعد من مجالس الشورى؟
الخروج إلى مواقع الاقتتال والفتن مهما كان نوعها أو جنسها لا يجوز، لا يجوز ومعدود إذا لم يكن بإذن ولي الأمر من الخروج على ولي الأمر المحرم شرعا. ولذلك لا بد أن يعرف طالب العلم هذا الأمر ليسير في أمور دينه ودنياه على هدى وبصيرة. واعلم أخي أن من يحاولون أن يروجوا لمثل هذه الأمور بعبارات رنانة وإثارة للعواطف العواصف والغير الفائرة هم يريدون بك سوءا، وإلا لو كان خيرا لذهبوا هم أو جعلوا أبناءهم وأقرباءهم يذهبون إلى تلك المواقع، لأنهم يعلمون أنها بيئات فاسدة وأماكن منتنة لا يعلم القاتل لما قتل ولا المقتول فيما قتل. وإن كنا أيضا نرى أن ذهاب هؤلاء ودعوتهم لأبنائهم وأقربائهم للذهاب إلى تلك المواطن محرم لأنه افتيات على ولي الأمر.
وأيضا هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحيات ولي الأمر كسياسات الدول وغيرها؟
أعد.
هل كون العلماء من ولاة الأمر معناه التدخل في صلاحياته كسياسة الدول وغيرها؟
العلماء ليس لهم التدخل فيما يخص ولي الأمر، لأن عمل ولي الأمر منوط بالمصلحة، وهو يعلم ويدرك ما يقدم عليه من خلال المعطيات والجوانب التي بين يديه ويعرفها ويعلمها من خلال مؤسسات هذه الدولة أو تلك، قد تخفى على هذا العالم أو ذاك. ولذلك لا بد أن يعلم أن لولي الأمر الحق فيما يتعلق بتصريف مجريات دولته والدفاع عنها بالوسائل المتاحة والمشروعة وفي أي زمان أو مكان.
نعم. أيضا شيخنا، ما حكم من يصف بعض المسؤولين على شؤون البلاد بأنهم شر شر؟
ليس هناك البشر من فعله وقوله شر محض، وإطلاق هذه العبارات دون تصور للمقامات ومعرفة بالمآلات لا يجوز شرعا، لأنه معدود من الغيبة التي هي من أكبر الكبائر. وكلما زادت مسؤولية الإنسان ومهمته ووجاهته كانت غيبته أشد وأكبر جرما وإثما، لأن شيخنا الشيخ محمد بن صاعد تيمي رحمه الله يقول إن غيبة العلماء وولاة الأمر من أكبر الكبائر، وينسحب ذلك على من يولونه المسؤوليات والمهام في هذا البلد أو ذاك.
نعم شيخنا، ما الحكم من نوصح في طعنه في بعض أهل العلم ومطالبته بالتوبة فيقابل ذلك بقوله لا يتوب إلا بتوبة الشيخ الفلاني؟
هذا كلام وأمر خطير جدا. الله عز وجل يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ففعلك وقولك تحاسب عليه أنت، وذاك الذي تظن أنه مخطئ أو لديه بعض النقص والانحراف ما وقع منه إن كان صحيحا هو على نفسه، فلا بد للإنسان أن يعرف هذه الدقائق والحقائق ليبرئ ذمته ولسانه وفعاله من التجني على عباد الله. ثم لنعلم أن الرجال يعلقون بالحق لا أن الحق يعلق بالرجال، فقد يكون هؤلاء الذين يسلكون هذا المسلك يسلكونه من هذا الباب، فيرون أن ما يقوله هذا الرجل هو الحق، ولا يعلمون أن الحق هو ما كان في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك يجعلون الولاء والبراء والمحبة والبغض والقرب والعداء وغير ذلك هو متعلق بهذا الشخص أو ذاك. ولا شك أن هذا أمر خطير جدا لا بد أن ننتبه له، فعلى الإنسان إذا كان اغتاب أحدا أو نمن فيه أو قدح فعليه أن يستسمحه وأن يطلب العفو منه، فإن لم يستطع فعليه أن يستغفر الله عز وجل ويتوب إليه ويذكر محاسنه ومآثره في المجلس الذي اغتابه فيه.
أيضا بارك الله فيكم، ما نصيحتكم لمن يريد إلزام المشايخ وطلبة العلم بقول من أقوال العلماء في بعض المسائل الخلافية خاصة في الجرح والتعديل، ويهددهم بإخراج تحذير من أحد العلماء إذا لم يوافقوه في قوله؟
هذا أيضا هو من نفس الطريق، أو هو نفس الطريق الذي سلكه من سألت عنهم في السؤال الذي قبله، وفعل هؤلاء غير مقبول ولا يرضى به العلماء، حتى من هم ينسبون إليه هذا القول لا يرضى أن يفعلوا ذلك، لأن العلماء منذ صدر الإسلام إلى يومنا هذا يختلفون في المسائل الفرعية والخلافية، ولا يعنف بعضهم بعضا ولا يقدح بعضهم ببعض، بل إنهم دائما يدعون لبعض ويرون أن ذلك سائغ.
نعم بارك الله فيكم، سمعنا من أحد طلبة العلم يقول أن الصوفية يقولون أن الرسول صلى الله عليه وسلم نفى علم الساعة من باب التواضع، ثم قال ردا على كلام الصوفية هذا الكلام مردود، وقال كما جاء في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم، ثم قال لماذا لم يتواضع هنا؟ هل إدلاله بهذا الحديث صحيح؟ وهل مثل هذا الكلام لماذا لم يتواضع هنا يقال في حق الرسول صلى الله عليه وسلم ربا على المخالفين؟
لا بد للمسلم وخصوصا طالب العلم أن يأخذ بالأدلة الواردة في الكتاب والسنة على فهم أهل السنة والجماعة، وأن يبتعد عن مثل تلك المسائل المتضاربة المتناقضة، ويعتني بما يصلح دينه ودنياه، وما هو مكثر بحسناته وأجوره ومقلل من السيئات، كما جاء في الحديث الصحيح المخرج عن مسلم في الدعاء اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر، وما الفائدة وما الفائدة من أن يعرف أن هذا الشخص أو ذاك وقت الساعة أو لا يعرفها؟ المهم والمحصلة هو على العمل والإخلاص لله عز وجل. نعم.
وأيضا يقول أن الله ليس من أسمائه الحسنى، ويستدل على صفة النزول بقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر.
ليس من أسمائه
الحسنى.
ما هو الشيء الذي ليس من أسمائه الحسنى؟
يقول هذا الشخص أن الله ليس من أسمائه الحسنى، كما أنه يقول أيضا استدلاله على صفة النزول لقوله تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. هل هذا بارك الله فيكم يعني يدرس عليه، علما أن أخطاؤه كثيرة في العقيدة؟
الله لفظ الجلالة، الله هو من أسماء الله الحسنى، وقول الله عز وجل إنا أنزلناه في ليلة القدر المقصود بذلك القرآن الكريم. نعم.
هل يدرس عليه يا شيخ مثل هذا؟
نعم.
هل يدرس عليه علما أن أخطأه كثيرة؟
أنا لا أعرفه، ولا يمكن أن أصدر حكما على إنسان لا أعرفه ولم أقرأ عنه ولم أسمع منه. نعم.
أيضا بارك الله فيك شيخنا، في بعض القواعد تروج الآن في الساحة، على سبيل المثال لا الحصر، مثلا يا شيخ عضك لجرح العالم جرح فيه.
نعم. لا يلزم ذلك، لأنه قد يخفى على العالم ما علمه غيره في مسألة في هذا الجرح أو هذا التعديل. نعم.
أيضا يقول القدح في أخص أصحاب الشخص قدح فيه.
ليس هذا على إطلاقه. المهم أن الإنسان يبتعد عن القدح في الناس، وخصوصا ولاة الأمر والعلماء وأهل الزهد والورع، بل وعامة الناس بأي لفظ أو قول أو كلام. نعم.
بارك الله فيك شيخنا وأحسن الله إليكم، وجزاكم الله على
شكرا لك،
يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم.
آمين. شكرا لك أخي عثمان وللأخوة جميعا، ونلتقي على خير بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.